والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قلنا أنه بعد إجراء الفحص في شرطية جريان أصالة البراءة، أنه ذكر الفاضل التوني أن غير الفحص، أي بعد إجرائه الفحص، لا يجوز له إجراء أصالة البراءة مطلقا، بل لا بد وأن يلحظ توفر شرطين آخرين. وقد تقدم الشرط الأول، أن لا يكون إجراء أصالة البراءة بالفرض المذكور أن لا يكون مستلزما لترتب حكم الإلزامي من جهة أخرى. وقد تقدم بيان هذا تفصيلا، وتبين عدم تمامية هذا الشرط. الشرط الثاني، وأن لا يكون جريان الأصل موجبا للضرر على مسلم أو من بحكمه. وقد مثل له قدس سره بفتح إنسان لباب قفص فقفص طائر فطار، أو حبس دابة أو حبس شات فمات ابنها، أو حبس أو في الحقيقة حبس رجلا فهربت دابته. يقول ها هنا إجراء أصالة البراءة عند الشك في الضمان وعدمه يقتضي أنه تضرر المالك في هذه الموارد، فحينئذ تجري قاعدة الضرار فيها، فإذا جرت تمنع أوفر أنه لا يمكن إجراء أصالة البراءة والفرض المذكور حينئذ. فإذا وجود الضرر يمنع من إجراء أصالة البراءة، هذا هو شرطه الثاني. المصنف رضوان الله تعالى عليه تبعا لشيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه رد هذا الشرط وقال بعدم تماميته، وذلك على أساس أن ذلك المورد كموارد الضمان، ذلك المورد الذي شك في ثبوت الحكم التكليفي وعدمه، ثبوت الحكم الشرعي وعدمه، المقتضي لإجراء أصالة البراءة بعد الفحص، إن كان ذلك المورد موردا لقاعدة الضرار، ذاك المورد الذي شك فيه في الحقيقة موردا لقاعدة الضرار، فحينئذ لا مجال لجريان أصالة البراءة، لأن قاعدة الضرار دليلا اجتهاديا والبراءة أصلا عمليا. ولا ريب ولا إشكال بأن الدليل الاجتهادي مقدم على الأصل العملي، بمعنى أن الدليل الاجتهادي رافع لموضوع الأصل وهو الشك. قلنا بأن موضوع الأصل العملي هو الشك، فيكون الدليل الاجتهادي رافعا لموضوعه، إذ القاعدة حينئذ تعد بيانا للحكم الشرعي، فيرتفع المقتضي لجريان أصالة البراءة وعدم تحقق موضوعها. واضح؟ وأما إذا كان المورد مما لا تجري فيه قاعدة الضرار، فحينئذ لا مانع من جريان أصالة البراءة لتوفر أركانها حسب الفرض، وقد فحص والشك بالحكم الشرعي باقي، فيكون مجرى للأصل العملي بعد فقدان الدليل الاجتهادي. وأما مجرد احتمال صغروية المورد، هذا المورد الذي نشك فيه، صغروية المورد لقاعدة الضرار لا يمنع من جريان أصالة البراءة فيه. إذ الفرض فرض الفحص وعدم الظفر بالدليل، نحن فرضنا أنه بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل هل يشترط شرطا آخر أم لا؟ إذن نقول إن كان موردا فأصالة البراءة لا تجري لوجود ماذا؟ لعدم تحقق موضوعها. وإن لم يكن موردا لقاعدة الضرار وفحص عن الدليل الاجتهادي ولم يظفر به، فحينئذ أصالة البراءة تجري في الفرض المذكور لتحقق ماذا؟ لتحقق موضوعها. والحاصل أن إذا ظفرنا بالدليل الاجتهادي فحينئذ نقول مطلقا لا مجال لجريان البراءة أو أي أصل عملي آخر، إذ لا مقتضي لأصالة البراءة وغيرها من الأصول مع الظفر بالدليل الاجتهادي لعدم المقتضي للأصل، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو موضوع، ألا وهو الشك. إذ مع الظفر بالدليل الاجتهادي لا شك بالحكم الشرعي، فعدم جريان أصالة البراءة في الفرض المذكور أي مع الدليل لا شنو، إنما هو لفقدان المقتضي لا لشنو، لعدم توفر شرطه. في الحقيقة أنه عدم جريان الأصل مع وجدان الدليل الاجتهادي إنما هو لعدم المقتضي لجريان الأصل لا لعدم وجود شرط شنو، وجود شرط الأصل، إذ مرتبة الشرط متأخرة عن مرتبة المقتضي. هناك لابد أن يكون مقتضي ثم نبحث هل الشرط موجود أو ليس بموجود. فنقول إذا وجد الدليل الاجتهادي أو ظفر به بعد الفحص لا موضوع للأصل العملي ومنها أصالة البراءة، فالذي يمنع انتبهوا فالذي يمنع حينئذ هو عدم وجود مقتض لجريان أصالة البراءة لا لفقدانها الشرط كما ادعاه الفاضل التوني في المقام. إذن إذا كان فإذا كان مراد الفاضل التوني رضوان الله تعالى عليه من الاشتراط من اشتراط جريان أصالة البراءة ومشروطة بعدم ترتب ضرر على مورد جريانها، ففيه أولا أن إطلاق الشرط عليه لا يخلو من ماذا؟ من مسامحة، إذ لا يقال ها هنا فقدان الشرط مع عدم المقتضي، لا ينسب عدم وجود المعلول مع عدم وجود مقتضيه إلى عدم تحقق شرطه. الشيء ينسب إنما ينسب إلى فقدان عدمه ينسب إلى فقدان شرطه أو إلى وجود المانع إنما إذا كان مقتضيه موجود، أما إذا كان المقتضي غير موجود لا يعلل عدمه بأنه ماذا؟ أن شرطه مفقود أو وجود مانع، إذ المانع والشرط فرع وجود ماذا؟ فرع وجود المقتضي. وفي مقامنا بعد الظفر بالدليل الاجتهادي لا مقتضي لجريان أصالة البراءة، فحينئذ التعبير بالشرط تعبير مسامحي فقدان الشرط، بل في الحقيقة فقدان للمقتضي إذا كان المورد مما تجري فيه قاعدة الضرر، هذا أولا. ثانيا أن شرط جريان أصالة البراءة على هذا التحليل الذي ذكرناه لا يختص بالضرار، لا يختص بأن لا يكون هنالك ضرر، بل هذا عام شامل لكل دليل اجتهادي. أن يشترط هكذا، يقال هذه من الشروط العامة، أن جريان الأصل العملي، أن جريان أصالة البراءة في الحقيقة عند تحقق ماذا؟ عند عدم الظفر بالدليل الاجتهادي مطلقا، سواء كان قاعدة الضرر أو غيره من الأدلة الاجتهادية. لا وجه لتخصيصه بقاعدة الضرر كما فعله الفاضل التوني إذا أراد هذا المعنى، أن يقول أن مرتبة الأصل متأخرة عن مرتبة الدليل الاجتهادي، فحينئذ لا يمكن أن يجري الأصل مع وجود الدليل الاجتهادي مطلقا، سواء كان قاعدة الضرر أو غيره من القواعد التي ترجع إلى الأدلة الاجتهادية. فحينئذ نقول شرط جريان أصالة البراءة، العبر نقول موضوع جريان أصالة البراءة هو الشك، والشك إنما يكون بعد فقدان الدليل الاجتهادي. ولذلك قالوا بأن الدليل الاجتهادي واردا على الأصل العملي. إذن أي وجه لتخصيصه بالضرر؟ بل لا بد من التعميم لكل دليل اجتهادي، كما أنه لا وجه لتخصيص أصالة البراءة بالذكر، بل هذا يعم كل أصل عملي. نقول كل أصل عملي لا يمكن أن يجري مع وجدان الدليل الاجتهادي، إذ مرتبته متأخرة عنه. هذا هو تمام الكلام في رد شيخنا الأنصاري وتبعه تلميذه صاحب الكفاية لهذا الذي ذكره الفاضل التوني. ولكن يحتمل، هذا طبعا ما ذكره المصنف وانتهى، ولكن قد يقال أنه يحتمل أن يكون مراده، أي مراد الفاضل التوني قدس سره، ما ذكر عندهم من أن حديث الراف وارد مورد الامتنان، أي في مقام الامتنان بقرينة الانتساب إلى الأمة. قال رفع، النبي قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نسبه إلى الأمة، لا أن عدم العلم في حد ذاته موجب لرفع الحكم في مقام الظاهر، ولكن أن ما ورد في الحقيقة في مقام الامتنان على الأمة. فلا بد حينئذ من شمول حديث الرفع لمورد من الموارد ألا يكون على خلاف المنة بالنسبة إلى باقي المسلمين، ألا يكون فيه خلاف الامتنان على أحد من الأمة. فلو لزم من جريان أصالة البراءة في مورد الشك، وإن لم يكن المورد موردا لقاعدة الضرر، فلو لزم من جريان أصالة البراءة في مورد الشك تضرر مسلم أو ما بحكمه، فلا تجري ماذا؟ فلا تجري أصالة البراءة، ولا يشمله حديث الرافع لذلك المورد، لا يشمله. لماذا؟ لما ذكر في محله أن حديث الراف، ولذلك هذا في الحقيقة أنه يقال يشترط في جريان أصالة البراءة، وإن كان شك في الحكم بعد الفاح شككنا في الحكم، ولكن إجراء أصالة البراءة يوجب ضررا على مسلم وإن لم يكن موردا لقاعدة الضرر. يقول لا تجري أصالة البراءة. ولذا قالوا ذكر في محله أن حديث الرافع لا
لا يقيد به إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام كل من أتلف مال الغير فهو له ضامن. في الحقيقة حديث الرافع لا يقيد إطلاق دليل الضمان كل من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فلو أتلف مال الغير جهلاً نسياناً خطأاً اضطراراً وأشباه ذلك قالوا بأنه لا يرتفع وجوب الضمان من جهة جريان حديث الرافع، وهو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اضطروا إليه وما جهلوا أو ما لا يعلمون، لم يقيدوا ذلك الإطلاق. لماذا؟ قالوا لأن هذا الحديث لما كان واردا مورد الامتنان فحينئذ تقييد إطلاق من أتلف مال الغير فهو له ضامن تقييده بصورة العلم والعمد وأشباه ذلك وعدم الخطأ والنسيان يستلزم ضرر على المسلمين، وأن هذا الحديث وارد مورد الامتنان على الأمة فلا بد أن يلحظ على الأمة جمعا، فلذلك قالوا لم يقيدوا. وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف وجوب الكفارة، أي من فعل كذا في شهر رمضان فعليه عليه الكفارة، مطلق شامل لحالة الخطأ وعدمه والعام، حالة النسيان وعدمه، شامل لحالة العلم وعدمه، هذا شامل. من فعل كذا عالما عامدا جاهلا ناسيا وأشبه ذلك فعليه الكفارة، هذا هو مقتضى إطلاق دليل وجوب الكفارة. هناك قالوا بأن حديث الرافع يقيد إطلاق ماذا؟ وجوب الكفارة على لماذا؟ لأن تقييده لإطلاق ذلك الدليل لا يكون خلاف الامتنان على الغير، فحينئذ نقول هذا هو الشرط الذي ذكره الفاضل، هذا قد يكون مراده الفاضل التوني، هو أن هذا الحديث كن يلحظ فيه مورد ماذا؟ مورد الامتنان على الأمة، فبالتالي أنه لا يقيد به ما لو صدر إتلاف لمال الغير عن خطأ أو نسيان أو جهل أو نحو ذلك، فإن تقييده به يوجب خلاف الامتنان بالنسبة للمالك. وأما الأمثلة المذكورة من قبله قدس سره، تبهيات أي من قبل الفاضل التوني، قال ما لو فتح إنسان قفص طائر فطار، أو حبس دابة أو حبس شاة فمات ولدها، أو حبس رجلا فهربت دابته، قال ها هنا في الحقيقة لا تجري قاعدة الضرر في هذا المورد. لماذا؟ لأن قاعدة لا ضرار لو أجريت ها هنا لا يمكن أن تجري أصلا، إذ لو أجريت بلحاظ المالك استلزم الضرر ماذا؟ استلزم الضرر على المتلف، لأنه يستوجب الضمان عليه. يعني أنتوا إذا تريدون تقولون لا بد من ثبوت الضمان لقاعدة لا ضرر على المالك، حينئذ يستلزم الضرر على من؟ الضرر على هذا الطرف وهو المتلف الذي حبس الشاة، الذي مسك الرجل وأشبه ذلك. وإن لم تجروها استلزم الضرر على المالك، إذن قاعدة لا ضرر لا تجري في المورد هذا، ثبوت الضمان ليس منشأه قاعدة لا ضرر لا تجري ها هنا، لأن قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى المالك معارضة بقاعدة لا ضرر بالنسبة لمن؟ بالنسبة للذي فعل ذلك الشيء. وإنما الموجب للضمان ها هنا وقت دليل ماذا؟ من أتلف ما قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، على أساس أن يكون ترتب الطيران وكذلك موت الولد وهروب الدابة على فعله، ترتب المعلول على علته، ولكن ترتب المعلول على علته بنظر العرف، بحيث ينسب هذا الإتلاف، هذا الطيران، هذا الهروب، هذا الموت، ينسب إلى فعل من؟ من فعل، من فتح باب القفاص، من شنو، من حبس الرجل، من حبس الجارية، من حبس الشاة، وأشبه، أن ينسب إليه الفعل، بحيث يقال هذا فعله. إذا نسب إليه فحينئذ ثبوت الضمان في هذه الموارد ليس مستندا إلى قاعدة الضرار، بل مستندا إلى قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وهو قد أتلف مال الغير بنظر العرف. إذن الميزان في صدق الإتلاف في هذه الموارد، الميزان عرفان، أن يصدق على فعله أنه أتلف مال الغير، وإلا إذا لم نقول بأنه يصدق على فعله بأنه أتلف مال الغير عرفان، حينئذ لا ضمان على من فعل هذه الأمور. وله أمثلة متعددة في بحث الضمان، زين، هناك له أمثلة متعددة غير هذه الأمثلة. بعضهم ناقش بأنه هذا الفعل لا يستند إليه، فلا يمكن إثبات الضمان بالنسبة، إثبات الضمان على المتلف، على الذي فعل هذا الفعل، لا يمكن إثبات الضمان، لأنه لا يستند الفعل إليه من الموت ومن الهروب ومن الطيران. إذن إذا كان مراد الفاضل التوني هذا المعنى، حينئذ لا يرد عليه شيء من الإشكالات، أن قاعدة أن جريان أصالة البراءة في موارد الشك لا بد وأن تلحظ أنها في مقام الامتنان. أما إذا لم تكن في مقام الامتنان، لأنه إجراء أصالة البراءة هنا لم تجري في موارد هاي الصور، لأنه إجراؤها خلاف الامتنان على من؟ على المالك. يعني إذا شككنا في ثبوت الضمان في هذه الموارد نقول نجري أصالة البراءة، نقول هذا خلاف الامتنان في هذه الموارد، خلاف الامتنان، لأنه يستوجب الضرر على ماذا؟ على المالك، فحينئذ لا تجري أصالة البراءة، تجري قاعدة الضرار، قاعدة الضرر أيضا لا تجري، لأن إجراؤها في هذا الطرف ليس بأولى من إجرائها ماذا؟ في ذلك الطرف. إذن من الذي يجري؟ يجري قاعدة ماذا؟ من أتلف مال الغير فهو له ضامن. إذا نسب هذا، إذا كان الإتلاف مستندا إليه عرفا، يستند استناد المعلول إلى علته عرفان، وإن لم يكن يستند إليه فلسفيا، يعني استناد حقيقي فلسفي، عرفا يقولون هذا أتلف مال الغير، إذا العرف حكم بأن طيران الطائر بسببه أو موت ولد الدابة بسببه أو هروب الدابة بسببه، فهو عليه الضمان، لأنه هذا يعد ماذا؟ إتلاف، متلف، إتلاف للمال الغير، فتجري قاعدة ماذا؟ من أتلف مال الغير فله، فهو له ضامنون. هذا هو ما ذكره بعض الأعلام رضوان الله تعالى عليه توجيها لعبارة الفاضل التوني. واضح الفكرة؟ ها؟ جد. قال قدس سره: وأما اعتباري شرطية ألا يكون ضررا على أحد في جريان أصالة البراءة، ألا يكون موجبا للضرار، فكل مقام، كل مورد تعمه قاعدة نفي الضرار، احنا هذا موردنا ما تعم قاعدة نفي الضرار، مع ذلك زين ما تعمه، مع ذلك ما تجري أصالة البراءة، شوي انت شفت الفارق وين؟ شفت الفارق وين؟ هذا مو مورد لقاعدة الضرر. مع ذلك ما تجري أصالة البراء. ذول خصصوه بهذا التقرير أنه لا دليل اجتهادي مقدم خلاص كلامه باطل. لا هنا أنا أكو شيك مو مورد موردا للدليل الاجتهادي، ما عندي دليل اجتهادي، مع ذلك ما نقدر نجري أصالة البراء. ليش؟ لأنها واردة مورد الامتنان. فلو وردتها هنا أصالة البراءة لزم تضرر، هذا معنى أنه خلاف الامتنان على الطرف الآخر. هذا هو مراده، مو مراده أنه لا بد من تقديم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي حتى تقولون بأنه هذا أولا مشرط مختص بالبراءة بل يعم كل أصل، وثانيا تعبير بالشرط مسامحي. لاحظتم؟ هاي الفكرة الذي ذكرها سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في توجيه كلامه. قال قدس سره: وأما اعتبار أن لا يكون موجبا للضرر، هذا إشكال الشيخ الأنصاري، فكل مقام تأمه قاعدة نفي الضرار وإن لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة، صحيح لتقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي على القاعدة، كما هو حالها أي حال أصالة البراءة مع غير قاعدة الضرر مع بقية الأدلة الاجتهادية مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية، إلا أنه حقيقتان لا يبقى للبراءة مورد. هذا يرتفع موضوعها بداهة أن الدليل الاجتهادي يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكليف. شو نقول بعد رفع عن أمتي ما لا علم؟ هذا علم، هذا مغير للعلم وهذا علم، ولو بحسب الظاهر. فإن كان المراد من الاشتراط ذلك الذي تزعمه أيها الفاضل التوني، فلا فرق بين أصل وأصل، كما أنه لا فرق بين الضرر وغير. ليش خصصت بالضرر؟ عممه لكل ماذا؟ لكل دليل اجتهادي. فلا بد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادي، مو قاعدة الضرر ونقول بالضرر دليل اجتهادي مطلقا مقدم، ولا خصوص قاعدة الضرر فتدبر. احنا جاوبنا قلنا لا مو هذا مراده، قد يكون مراده هو أن يكون وارد مورد الامتنان. ومنها هنا لأجل أنه تقدم قاعدة الضرر لا ضرر على أصالة البراءة من باب أنها دليل اجتهادي متصيد من الأخبار من الأدلة الاجتهادية، تعرض المصنف إلى تذييل في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، حيث قال لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاختصار وتوضيح مدركها وشرح مفادها وإيضاح، أولا توضيح مدركها، شنو مدرك هذه القاعدة وما هو مفاد هذه القاعدة، وإيضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للتكليف الذي في موارده الضرر، هل هو بالحكومة هل هو بالورود، للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية كمثلا الوضوء ونحو ذلك وأشبه ذلك وجوب الوضوء، أو الثانوية وإن كانت أجنبية عن مقاصد الرسالة إجابة لالتماس بعض الأحباء. هو أن نحن نأخذ بهذا المقطع وإن كانت أجنبية عن مقاصد الرسالة فلا نتعرض لها ونطرحها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. هذا أنا حبيت يعني النقطة هنا هذا، والحمد لله رب
العالمين.
لا بعض الأحباء طرح بأن نأخذها، أما طرحها الآن قبل الاستصحاب هذا ما طرحه ما قالوا لا.
I'm not going to do it.